إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، تقدمة بين يدي إبراهيم الليلة في مواجهة الشهوة، لابد أن ننبه بل ونعزيها في أن شعبان قد انتصف. نسأل الله عز وجل أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. شعبان قد انتصف وما أنصفت فيه. نسأل الله ليتقبل أعمالنا. فغدا ليلة النصف من شعبان، وكما سبق أن نبهنا أن في ليلة النصف صح حديث أن الله عز وجل يطلع ليلتها إلى الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مساحر. وهذا الحديث كما قال الشيخ الألباني بطول فيه، فقال حسن لغيره في رقم 1183 في السلسلة الصحيحة، يجعلنا نهتم بغد. فغدا الجمعة فاضل من نهار فاضل من ليل، فالنهار فاليوم يوم جمعة والليلة ليلة النصف، يجعلنا نستعد منذ الآن نتهيأ لأن نبكر إلى الجمعة فنحصل خيرها، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب فصلى ما كتب له واقترب وأنصت وسمع ولم يلغو، كتب له بكل خطوة خطأ عمل سنة صيامها وقيامها. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. هذا فضل عظيم وجود عميم لمن بكر إلى الجمعة بعد الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي فيسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. نسأل الله أن يؤتينا خير الدنيا والآخرة. فتلتزم بحثا عن هذه الساعة وقت الجمعة، فقد قيل أنها منذ أن يطلع الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. والقول الذي عليه جماهير السلف والخلف وصح فيه حديث أنه من بعد عصر الجمعة إلى غروب شمسها. فينبغي لنا أن نعتكف هذه السويعات من بعد عصر الجمعة إلى المغرب، نعتكفها في المسجد التماسا لساعة الإجابة، عاكفين على الذكر والدعاء وتلاوة القرآن. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وخصوصا أن غدا هو اليوم الرابع عشر وهو من أيام البيض التي هي من السنن الآكدة التي ينبغي لكل مسلم أن يصومها، اليوم الخميس 13 وغدا وبعد غد تصوم الثلاثة البيض. ثم تكون الليلة، ينبغي أن يخص كل منا هذه الليلة بشيء من الخير بأن يقوم الأحد عشر ركعة أو الثلاث عشرة ركعة أو الخمس عشرة ركعة كهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام بأن يطيلها وأن يكثر فيها من الدعاء عسى أن يرحمنا ربنا ليلتها. وأذكركم إخوتاه بل وأؤكد عليكم مؤكدا أن نجعل من دعائنا في غد المبارك الجمعة وليلة النصف أن نخص الأمة بمزيد من الدعاء، أن يفرج الله الكروب وأن يزيل الهموم والغموم وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. نجتهد في أن لا نجعل دعاءنا كله حول ذواتنا وأنفسنا وهمومنا الشخصية، بل نجعل من همومنا أمن أمتنا، ونحمل من قضايانا قضية أمتنا وقضية ديننا، أن نتوجه إلى الله مخلصين خاشعين، أن يرفع الله الغمة عن جميع الأمة. نتوجه إلى الله عز وجل ملحين في الدعاء أن يمكن الدين في الأرض، وأن يهلك الظالمين، وأن يفرج عن المهمومين من المؤمنين الموحدين، وأن يفك أسر المأسورين. لا تنسوا هذا الأمر، فإنه من أهم المهمات. ثم نواجه الشهوة مرة أخرى في لقائنا الرابع في هذه المسألة، وقد توقفنا في اللقاء الماضي على أن أهم سبيل من سبل مواجهة الشهوة التوحيد. نسأل الله أن يتم التوحيد في قلوبنا، ولعظم هذا المقام وشدة الحاجة إليه أطيل النفس فيه فأؤكده الليلة بمزيد بيان. يقول ابن القيم: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور. لإيه؟ للا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فلا إله إلا الله تقوى في القلب وتضعف، وعلى قدر القوة يكون قوة النور، تكون قوة النور، وعلى قدر الضعف يضعف النور. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أنه كلما قوي نور هذه الكلمة وعظم في قلبك واشتد، أحرق من الشهوات والشبهات بحسب قوته وشدته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، على حسب ما كان في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. ربنا أذهب لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. على حسب نور كلمة لا إله إلا الله في قلبك تؤتى النور يوم القيامة. وسبق معنا الحديث أن الناس يؤتون النور على قدر أعمالهم في الدنيا، يؤتون نورهم يوم القيامة، فمنهم من نوره كالشمس، وأقلهم نورا من نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. يقول ابن القيم: وهذا مناط كلامنا الليلة وأصل حديثنا، كيف نحقق هذا التوحيد وكيف يعظم في قلوبنا هذا النور؟ يقول ابن القيم: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد لأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأجسام الداعية إلى المعاصي. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اسمع هذه الجملة مرة أخرى وانتبه. يقول ابن القيم: بل التوحيد رحمه الله تعالى، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى لجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض. يتضمن من هؤلاء ما يحول، يكون سدا منيعا وحائلا قويا بين صاحبه وبين الاسباب الداعية الى المعاصي والاصرار عليها. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. ذلك معناه كثير من الناس يقولون انهم سيكونون الجنة بزعمهم بمجرد ان قالوا لا اله الا الله. ايوه منذ الزنا او اكثر من الزنا. سمعت رجلا باذني يقول ان اليهود والنصارى سيدخلون الجنة. فلما قيل لما قال لانهم يقولون لا اله الا الله والرسول قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة. وهو يحاجد ويناظر. سبحان الله. هل القضية قضية كلمة؟ وإلا فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله يقولونها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخره. كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بل ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون بل وخرجوا مع رسول الله يجاهدون. ومع ذلك هم أسفل من الكافرين. إن المنافقين في الدرك بالأسفل من النار. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فذكر المنافقين قبل الكافرين. فالقضية ليست مجرد نطق باللسان. ليست القضية أن تقول لا إله إلا الله وكان من قائل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقومون بها يرقصون ويلعبون وهم لا يدرون شيئا عن الدين ولا عن لا اله الا الله. هم يرقصون بها في محل الشرك حول القبور وصناديق النزول والاكل وترك القران. نعم فالقضيه ليست قضيه قوم. يقول ابن القيم وما جاء من هذا الضرب من الاحاديث اللي هي من قال لا اله الا الله دخل الجنه التي اشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم كيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار وأولها بعضهم بالخلود وقال يعني لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات. والشارع الشارع يعني المشرع الله ورسوله. والشارع المقصود به هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك. ايه هو ذلك؟ دخول الجنة بمقتضى القول. لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. فإن المنافقين يقولون بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرج الأسفل من النار. فلا بد من قول القلب وقول اللسان. ليش هنا؟ الآن إذا قلت لك قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله بلسانك أم بقلبك؟ أرجو ذلك. لكن السؤال كيف يقول القلب؟ هي دي القضية. كيف يقول القلب لا إله إلا الله؟ لأن القضية تقولك اسمع طيب ستجد الأمر أخطر مما تتصور. وقد نبهتكم الى خطورة هذا الكلام جدا في لقاء الموت لما تكلمنا عن ان لا يمكن ان يكون موحدا كامل التوحيد من يعصي وانما هذه المعاصي نقص في كمال التوحيد. نحن لا نقول ان العاصي مشرك كافر مخلد في النار ولكن نقول ان هذه المعاصي تنقص من كمال التوحيد. هي السلم بالتوحيد. انتبه اسمع ابن القيم يقول ايه. يقول رحمه الله تعالى وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره وقيام هذا المعنى بالقلب علما وعملا.
ما يوجب تحريم قائلها على النار.
شوف الشاهد الجيد،
وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه الى الثواب فانما هو القول التام،
يعني قول باللسان وقول بالقلب، والا باللسان فقط
فلا يؤخذ عليه الاجر المترتب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت عنه خطاياه او غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ليس هذا مرتبا على مجرد قوله لا، يعني واحد يقعد في السبحه كده بعد الفجر فاذكر الصباح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانتهينا، ويبدأ طول النهار يعصي ويجي المغرب سبحان الله سبحان الله. هل تظن ان هذا تغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر؟ والذي قال اليح الشباب انا افعل ما افعل في الجامعه طيله النهار، اصافح هذه واقفل هذه واعانق هذه وامشي مع تلك واوصل تلك وعلى السلم اقف مع تلك، ثم عند المغرب اقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيمحى كل هذا.
فاسال الله ان يكون دين الله هزوا ولحما
ابدا اطلاقا، لا يكون هذا والعزيز.
يقول ابن القيم: نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يوافق قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها فليس له من ذلك شيء.
لازم تبقى عارف يعني ايه سبحان الله ويعني ايه بحمده، يعني ايه سبحان ويعني الله يعني بحمده.
لما اقول لك تكون عارفا؟ لما اقول لك ذلك؟ لانك اذا قلتها بعلم وانت تعرف فانك بذلك ستحجزك هذه عن المعاصي. هذا العلم، وقد استشهدت لكم في اللقاء الماضي بقوله سبحانه وتعالى للعبد الذي اذنب ويتوب، يقول الله: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي.
علم عبدي، فالعلم شرط شرط.
يقول ابن القيم: ولكن من رجا ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. اللهم طهر قلوبنا، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. تأمل، أذكر لك الأدلة، تأمل حديث البطاقة أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فينذر له 99 سجلا، كل سجل يمد البصر كل أديات، حتى إذا تيقن الهلاك قيل له: لك عندنا بطاقة. فقال: وما تصنع تلك البطاقة أمام هذه السجلات؟ فإذا البطاقة مكتوب بها لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال هنا: أليس كل منا، اللهم اجعلنا موحدين يا رب، أليس كل منا له بطاقة كتلك البطاقة؟ لما يدخل إذا بعض المسلمين النار؟ كل منا له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله لأنه قالها. يقول ابن القيم: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر فتدخل البطاقة فتضيق السجلات فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، فكثير منهم يدخل النار بذنوبه. ولكن السر الذي تأخذ بطاقة ذلك الرجل
وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انقرضت بطاقته بالثقل والرزانة، لأنه ليس الذي في قلبك هو الذي كان في قلبه. ولولا خشية الإطالة لنقلت لكم كلام ابن القيم في تأثير لا إله إلا الله عند الموت، فإن لا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، تأثير لا إله إلا الله عند الموت لها معنى آخر، لها طعم آخر، لها فهم آخر، فقد انقطعت عن قلبه كل علائق الدنيا. لو أنك الآن في السكرات ولا إله إلا الله على لسانك، فإن حين ذاك ماذا ترجو من ورائها؟ من ورائها ماذا ترجو؟ شيئا من الدنيا؟ كم من عابد لله يرجو من وراء عبادته دنيا يصيبها من الله؟ نعم، كم من، قال تعالى للصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة في غزوة أحد، وهم خرجوا يقاتلون في سبيل الله. إذا أردت زيادة الإيضاح، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، إذا أردت زيادة الإيضاح تأمل ما قام بقلب قاتل المئة. عارفين الحديث أن رجلا قتل 99 نفسا ثم ملت نفسه المعصية وهذا إلى التوبة، فقال دلوني على عالم فدلوه على عابد، فمضى إليه فقال قتلت 99 نفسا هل لي توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به المئة. ثم قال دلوني على عالم، فقالوا فلان، قال قتلته، فدلوه على عالم. وده الفرق بين العالم والعابد، ولكني لا أريد أيضا الاستقرابات حتى لا نصيب، لأنه بقي أسبوعان على رمضان ونود أن ننتهي من هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يقدر لنا ولكم الخير حيث كان، وأن يرضينا وإياكم به حيث كان. المقصود ذهب إلى الخليفة فقال نعم لك توبة، وباب التوبة لا يغلق عن أحد، ولكن قومك قوم سوء، قوم يسكتون على رجل قتل 100 قومه قوم سوء. قالوا له يا فرعون ايه فرعانك؟ قال المقصود انها قومه قوم سوء يصبرون على رجل قتل 100 ناس، فهؤلاء قوم سوء، فاهجر تلك الارض وفي ارض كذا قوم صالحون اذهب تعبد الله معهم. تلك قصته، انظر للاسهام. ليس المقصود، وانبه اخوتي الشباب احبتي في الله، من اعجبهم مذهب ظاهريتي وغرموا بي، اقول ليست القضيه حفظ النصوص، ولكن القضيه فهمها واستخراج معانيها وتفجير منها وتفجير ينابيع الخير منها من تلك النصوص. ابن القيم يستدل الناس عليه، يقول وتامل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. سياق إيه؟ سياق الموت. أليس الرجل وقع أين؟ في منتصف الطريق بين قريته وأهل الخير الذين كانوا يريد أن يعبد الله معهم. كان في هذه الفترات يعانج سكرات الموت، فلو ان ما بقلبه من التوحيد ضعيفا لقال وما يجبرني اذهب فاموت في وسط اهلي ويعود، ولكن لما قام بقلبه من التوحيد وحقائق الايمان عظائم الامور كانت السحر سحرت موسى لما قال لهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي خبرنا، فاقضي ما أتقى. انظر إلى الذي اقتص العجب التي لا ينفذ ابدا تحجبي منها لحظه ما
لحظة إيمان بصدق تجعلك هكذا، تجعلك هكذا، تقول تقضي ما أنت خلاص، إنما تقضي هذه حياة الدنيا.
يا الله
اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. نعم يا احبتي في الله، انظروا لو ان في قلوبنا رجاء الله وحده فقلنا اقضي اقضي ما انت خاص. انظر الى هؤلاء السحره جاءوا يلتمسون خروجا في منتهى الذل، قالوا ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. هتدينا فلوس لما نغلب؟ يستدلون بطلب القرش والجنيه، ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. يتحفهم فرعون ويزيدهم بملحه. نعم وانكم اذا لتهتموا كمان بالحجه لمن المقربين. انظر الى قمه ذلهم وهم يقولون بعزه فرعون انا لنحن الغالبون. كل هذا بمجرد وقوع التوحيد في القلب ذهب الحرص على المال فان، والحرص على الحياه فان، والحرص على الدنيا. فقالوا انما تقضي هذه الحياه الدنيا. لم يبكوا على ضياع اجرهم بل قالوا الطعنة التلنا موتنا ذبحنا احرقنا اقضي اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه حياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. ها والله خير وابقى. اوعى تنساها في حياتك، انقشها بالنور على قلبك. والله خير وابقى، الله خير منك وابقى. لن نؤثرك على الله ايثار ان تؤثر الله على هواك، ان تؤثر الله على شهواتك، ان تؤثر الله على الدنيا، ان تؤثر الله على كل ما تريد. تقول والله خير وابقى، والله خير وابقى. انظر الى هذا الرجل الذي قتل مئة نفس، يقول ابن القيم لم تشغله عند السياق عن السير الى القريه وحملته وهو في تلك الحال، تلك الحال اللي هي سكرات الموت، على ان جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت. فهذا امر اخر وايمان اخر. ولا جرم ان الحق بالقريه الصالحه وجعل من اهلها. وقريب من هذا، قريب من هذا التوحيد ما قام بقلب البغي الذي راى الكلب وقد اشتد به العطش ياكل الثرى. الحديث مشهور ان الله غفر لبغي راى كلبا يلهث ياكل الثرى من العطش، فنزلت الفئه وحملت خفها في فمها حتى سقته فغفر الله لها وادخلها الجنه. بغي، وانتم تعرفون معنى كلمه بغي، بغي تزني بفرجها بمال. بغي بغي هذه البغي يقول ابن قيم. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش ياكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت من التوحيد مع عدم الآلة، مع ذلك تلو تملا بها البئر وعدم المعين ولا احد يساعدها ولا رجل وعدم من ترائيه بعملها. تسقي كلب ليه؟ ها؟ هناك اليوم من يسقون الكلاب ويراعون الكلاب امام عدسات المصورين ليقال انسانيه، ثم يقتلون المسلمين ويذبحونهم وينتهكون اعراضهم. حيوانيه هي اليس ذا الاسماء اللامعه التي تعرفونها؟ يراعون الكلاب والرفق بالحيوان وهم هم الذين يقتلون ويذبحون ويقتلون بطون المسلمين. نعم اما هذه فحين سقط الكلب من الذي كان يراها؟ لا احد الا الله. ما وجدت معينا
مساعدا، وعدم وجود من ترائيه بحملها ما حملها على ان غررت بنفسها في نزول الفئر. نزول الفئر خطر ولا لا؟ خطر ان تزل قدمها فتغرق. فغررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بجيئة. عملت الخوف بين أسنانها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا. فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر الله لها. اللهم املأ قلوبنا توحيدا يا رب. فهكذا الأعمال والعمال عند الله. وش الجملة دي؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم، واسمع لهذه الجملة الخطيرة العظيمة جدا، يقول: فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. أول ثاني تصلي: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير، من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. أيها الإخوة، أيها الإخوة، عرفتم الآن مقدار التوحيد. هناك رسالة أنصحكم ألا تناموا الليلة حتى تقرؤوها، تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب الحنبلي، وسبق أن درسناها قريبا. فهذه رسالة خطيرة جدا لتبقى معنى كلمة لا إله إلا الله وتعمل، وتعمل بها. أسوق لكم منها مقتطفات سريعة، مقتطفات سريعة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: نعم، طلب طائفة تلك النصوص المطلقة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى. ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه ولسانه، وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، وفي بعضها قد زل بها لسانه واطمأن قلبه. هذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين. فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا. لذا جاء صريحا أن رسول الله قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك، وإن كان الحديث إسناده لا يصح. تحقيق هذا المعنى وإيضاحه، اسمع الكلام المتين لابن رجب هذا، وهو هو صاحب كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، فضل علم السلف على علم الخلف، وهو من السلف ولا شك، السلف كل من سبقه. فانظر إلى كلامه وانظر إلى علمه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله، يقتضي أن لا إله له، غير الله.
والإله
هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا،
ده الإله. فإن قلت لا إله إلا الله يقتضي أنك لا تعصي هذا الإله الذي رضيته إلها هيبة خوفا
وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. لا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص إلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. كثيرا ما نتكلم عن لا إله إلا الله وعن الشرك والمشركين ونظن أنه لا مشركون على الأرض إلا من يطوفون حول السيدة زينب أو يتمسحون بقبر الحسين المزعوم أو من يذهبون لمولد السيد البدوي أو غير ذلك من هؤلاء. إنني أقل كثيرا ما أوجه إخوتي ونفسي قبلكم أنك ينبغي أن تتعلم العلم لتحاكم نفسك لا لتحكم على الناس. انتبه، تلكم قضية خطيرة. اننا كثيرا ما نقرأ ويخطر ببالنا هذا، وهي عملية كما يسمونها عملية إثقال. انني اقرأ حين نقرأ او نتكلم حين نتكلم او نسمع حين نسمع، فكل مسألة تقع في ذهننا نصرفها. يجي الشيخ يتكلم عن الكبر، يوم واحد مننا يقول فلان ده متكبر وفلان متكبر وفلان متكبر. الشيخ يتكلم عن الغرور، فلان مغرور وفلان مغرور وفلان مغرور. يتكلم مثلا عن العجب، فلان ده فيه ايه الصفه دي بالظبط، وهكذا اسقاط اسقاط اسقاط، وهو يسلم نفسه من كل شيء. وتلك التي ضيعت شبابكم. نعم، اننا قلبنا القاعده الاصيله التي يامرنا بها الدين حسن الظن بالمسلمين وسوء الظن بالنفس، قلبناها فصارت سوء الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنفس، فضعنا. انني اريد ان تلقي كلام التوحيد تسقطه على نفسك وحدك بالتمام الان. لا يخبرن بذلك اننا نتكلم عن هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة. اما ان فكلامنا الليل حجة لك أو عليك. اللهم اجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا العمل بما علمتنا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، اسمع دائما، هو الإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا ودعاء. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور كان ذلك فتحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. تأمل معي الفقرة الجاية، يقول: ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله. معاصي، معاصي أطلق عليها الشارع اسم الكفر لأن منشأها طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء، وأطلق الكفر على الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله وعلى الاعتماد على غير الله وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو يقول ما لي إلا الله وأنت، هذا إيه؟ شرك وكفر. وكذلك ما يقبح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة، الطيرة اللي هي التشاؤم والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، بل واتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه صادح في تمام التوحيد وكماله.
سمعت لي؟ أقولها ثاني بعد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يقول بل وكذلك اتباع هوى النفس. اللي بينظر إلى المرأة الأجنبية ده إيه؟ هوى. احنا كلامنا كله عن الهوى، نعوذ بالله من الهوى. هوى الذي يمشي مع امرأة، هوى الذي يسمع الأغاني ده إيه؟ هوى. هذا كله باتباع الهوى قادح في كمال التوحيد. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها هوى النفس أنها كفر، مثل قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله وقتاله إيه؟ كفر. ليه؟ لأن الذي المسلم له حق الحب، فإذا قاتلته فإنما تقاتله لهوى، لهوى. وكذلك من أتى امرأة حائضة، التي يأتي زوجتها وهي حائض يأتيها لإيه؟ للهوى. ومن أتى امرأة في دبرها، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. إنما يأتي امرأة في دبرها لماذا؟ هوى. وإنما الأصل في المسألة فأتوا حرثكم وأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا أمر الله أن تأتيها من قدام فأتيتها من خلف، فإن هذا نتيجة هوى، فأطلق عليه لفظ الكفر لأنك أطعت الهوى ولم تطع الله. يقول وأيضا من شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية، بل قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. ومن هنا
أجوب الشريك الله مريم.